إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مكث فيها سنوات ست منقطعا عن بيت الله الحرام، ست سنوات لم يره ولم يطف به ولم يعتمر أحد من أصحابه إليه ولم يحج إلى بيت الله الحرام في كل هذه الفترة، فاشتاقت القلوب وتمنت أن تطوف بالبيت الحرام، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس مقبلا إلى بيت الله الحرام مريدا العمرة، فلما كان في موضع يدعى الحديبية راسله المشركون ألا يدخل بيت الله الحرام، وكان الصحابة 1400، ولما رفعوا سيفا ولم يريدوا قتالا ودرت المفاوضات، وذهب عروة بن مسعود سفير قريش وقال لأصحابه: ألست لكم بالوالد، أي في النصيحة؟ قالوا: بلى. قال: ألست لكم بالولد، يعني أنا من صلبكم، خرجت منكم من آبائكم؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوني آتٍ. فذهب عروة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ودرى حوار طويل، ثم رجع إليهم وقال: إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فأرسلوا المفاوض الثاني سهيل بن عمرو وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بينهم كتاب للمصالحة، هدنة إلى 10 سنوات، وكتب الوثيقة وفيها ألا يعتمر رسول الله في هذا العام، وإنما ذلك في العام القادم. والشرط الثاني أنه إذا خرج أحد من أهل مكة مسلما قاصدا المدينة وجب على محمد أن يرده إلى أهل مكة. ولو خرج رجل مسلم ارتد عن دينه فإن أهل مكة لا يطالبون برده إلى المدينة. وجرى الصلح على ذلك، وفي ظاهره ضيم وظلم، لكن في باطنه منافع لا يعلمها إلا من فقه أمر الله تعالى. لكن في هذا الموقف ارتاب بعض الصحابة، كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المظالم، هذا الضيم، هذا الانكسار، وعلى رأس هؤلاء عمر؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه قائلا: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا التنازلات وهذا الضعف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، والله ناصري. فقال عمر: أولم تكن تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أأخبرتك أنك تأتيه العام؟ فإنك أتيه ومطوف به. فكان عمر ما زال القلق في قلبه ويتمنى إلغاء المصالحة وليدخل مكة رافعا السيف مقاتلا وليقل ما يقول، وانطلق إلى الصاحب أبي بكر وبنفس السؤال قال: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر بلهجة ثابتة قوية عالمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكرم أمرا أو يكتب مصالحة إلا كان فيها النصر للإسلام. قال: أيها المرء، إنه رسول الله وليس يعصي ربه، والله ناصره. فقال عمر: أولم يكن يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: أأخبرك أنك تأتيه العام؟ فإنك آتيه ومطوف به. عند ذلك استراح قلبه. فقال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي راجعت نفسي واتهمت قلبي وعلمت أن رأيي إذا صادم رأي رسول الله فإن رأيي تحت الأقدام باطل. فقال لأصحابه: قوموا فاحلقوا وانحروا. فلم يقم أحد، وكأنهم ظنوا أن القضية ربما فيها المراجعة، أن الوحي سينزل بإبطال المصالحة، فترددوا وتوقفوا لعل الأمر يتغير ولعل الوحي ينزل ناسخا لما مضى. فما قام أحد، فدخل على أم سلمة مغضبا، قال: يا أم سلمة، أترين ما فعل الناس؟ قلت قوموا فاحرقوا وانحروا فما قام أحد. فقالت أو تحب أن يفعل الناس ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تكلمن أحدا من الناس، وادع حالقك واذبح بدنك، فإذا رآك الناس تتابعوا على ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام وما خاطب أحدا، واتجه إلى بدنه فذبح وحلق. فلما علم الناس أن الأمر لا رجعة فيه قاموا جميعا يحلق بعضهم لبعض ويذبحون البدن، ولكن العين تدمع والقلب يحزن، وكاد بعضهم أن يقتل بعضا غما، ورجعوا إلى المدينة. وفي الطريق نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان أعظم فتح للإسلام والمسلمين ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل المسلمون مكة وسمع الناس القرآن وتعلموا الإسلام وانتشر الخير، ودخل أهل مكة في الإسلام بغير قتال. وبعد 3 سنوات ويزيد دخل رسول الله مكة فاتحا وما احتاج إلى أن يرفع سيفا، لأن الناس أسلموا بصلح الحديبية. إني أقدم هذه الحكاية لعلة عرفتها، ألا وهي أن الحديبية يتكلم على واقع جرى للناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أبو بكر يرون واقعا، والناس يرون واقعا آخر، فمن كان أفقه الناس بالواقع؟ إن أفقه الناس بواقع الأمة هم من تضلعوا وتعرفوا على وحي الله تبارك وتعالى، فقرأوا كتابه وفهموه، واطلعوا على سنة نبيهم وعرفوها، فعند ذلك نزلوا حكم الله عز وجل على الواقع، فكان واقعهم أعلم الناس بالواقع ممن لم يقرأ ولم يعرف وحي الله تعالى. إنما نرى الناس اليوم قد اصطلحوا على اصطلاح جديد محدث في الأمة، ألا وهو قضية فقه الواقع. فعندما يتكلم عالم أو فقيه في قضايا الأمة يقال لا تسمعوا له فإنهم لا يعلمون واقع الأمة. فمن أين نعرف واقع الأمة؟ من المتتبعين لوكالات الأنباء وللجرائد والمواقع والفضائيات والأخبار، خذوا منهم واقعهم. ولا شك أن هذا الاصطلاح يعني نبذ الدين بالكلية وفصل الدين عن الواقع، وما أشبه هذا بما فعله الصوفية عندما أرادوا صرف الناس عن الوحي، فقسموا العلماء قسمين: فقهاء شريعة وفقهاء واقع وفقهاء حقيقة. قالوا إن الفقهاء قسمين: فقيه شريعة، أي هو من تضلع في علم الشريعة وهي درجة متدنية، لكن الأعلى منه هو فقيه الحقيقة الذي يأخذ شريعته من الله مباشرة بلا وحي ولا واسطة، فأسقطوا التكاليف والتشريعات والأحكام والأقوال ومذاهب الفقهاء بهذا التقسيم. واليوم نرى نفس التقسيم الحادث، إذا قلت قال الله أو قال نبي ترى المعترض يقول: ولكن يا عم الشيخ الواقع بيقول كذا وكذا. وهنا السؤال، هل الشريعة انفصلت يوما عن واقع الأمة؟ هل الشريعة في واد والناس في واد؟ هل الوحي يخاطب الناس في زمن دون زمن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان منفصلا عن واقع أمته؟ عن واقع أمته؟ هذا عين باطل. فإذا تدبرت القرآن والسنة ستراهما لم ينفصلا لحظة واحدة عن واقع الأمة وعن مسيرة الأحداث وعن تنزيل أحكام الله على واقع الأمة. ولذلك قال العلماء إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، والمفتي قبل أن يفتي في مسألة لا بد أن يحقق أمرين: الأول أن يعرف واقع المستفتي، أن يعرف حاله، واقعه، بلده، صورته، حياته. ثم الأمر الثاني أن يعرف حكم الله في هذا الواقع. فإذا أتاه رجل يسأل مسألة فلابد أن يعرف أولا القرائن والملابسات والأحوال والطبيعة، وهي في كل قضايا الشريعة. فإذا أتاه رجل يقول ما حكم الجهاد في بلدة كذا، لابد أن يسأل ما حال هذه البلدة، وما حال الراية المرفوعة، ومن الذي يقاتل، ومن الذي يقاتل. فعند ذلك يبين حكم الله في الواقع. أتاه رجل وسأل عن قضية في الطلاق، لابد أن يبقى ويسأل ماذا قلت وبأي لفظ، وهل أردت كذا وكذا، وما نيتك. هو ذا واقع المستفتي. سأل عن قضايا من قضايا التعاملات البنكية المعاصرة، لابد أن يقرأ ويتعلم ويعرف واقع المسألة. ثم يعود إلى أصل الشريعة، أهذه المعاملة توافق أصول التشريع أو تخالفه؟ لكن وقع الناس بين إفراط وتفريط. غال بعض الشباب في فقه الواقع فأهملوا علم الشريعة، وغال آخرون في علم التشريع ولم يعرفوا واقعهم. والحق وسط بين طرفين، والعالم لا بد أن يحيا مع الأمة ويرى همومها ويرى مشاكلها، ثم ينزل حكم الله تعالى على واقع الأمة بعدل وإنصاف وحق. فإذا نظرنا إلى الوحي عندما نزل، هل نزل منفصلا عن الواقع أم كان ملاجسا لواقع المسلمين؟ القرآن نزل 13 عاما في مكة وعشرا في المدينة، فصار القرآن على قسمين: قرآن مكي وقرآن مدني. وتعجب عندما ترى أن القرآن المكي يتكلم على قضايا، والقرآن المدني على قضايا أخرى. يوضح ذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كان أول ما نزل سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذاب الناس إلى الإسلام، حتى إذا ذاب الناس إلى الإسلام وأقبلوا عليه نزل الحلال والحرام، فلو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نبع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا أول ما نزل لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. فهي تبين أن القرآن المكي كان يخاطب الوجدان، يخاطب المعتقد، يخاطب معرفة الله عز وجل، حتى يقف الناس على معرفة إلههم. من هذا الإله المعبود؟ أسماؤه، صفاته، قدرته، عظمته، توحيده، الإذعان له. وبهذا تنوع نزول القرآن الكريم. ثم لما انتقلوا إلى المدينة كان القرآن ينزل متتابعا ومتراخيا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي نزل مفرقا لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فتأتي الحوادث وينزل القرآن ببيانها، وتقع الغزوات ويأتي القرآن وتنزل صور ببيان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب، آيات من آل عمران في غزوة أحد، سورة الحشر في بني النضير. إذن تنزل الآيات على الحدث، بل إنك تعجب أن القرآن الكريم لم يغفل قضية وقعت في زمن البعثة، في زمن أول نزول القرآن، ألا وهي معركة جرت بين دولتين كافرتين، فارس والروم. والقرآن الكريم يتكلم على هذا الواقع، وتنزل سورة تسمى سورة الروم، الأمين. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الصحابة منشغلين، أهل الإشراك في مكة يحبون أن تقوى فارس على الروم، لأنهم أقرب إليهم، فكلاهما يعبدون وثنا. والصحابة يحبون نصرة الروم على فارس، لأن أصل دينهم من السماء، أهل كتاب. ولا شك أن انتصار هؤلاء على الفرس سيعني انتصار المسلمين بعد ذلك على الروم، فالصحابة منشغلون بهذا. ويأتي أبو بكر يقول: يا رسول الله، متى ستغلب الروم؟ وينزل الوحي في بضع سنين. فيأتي أبو بكر يجلس مع جماعة من المشركين، فيقول أبو بكر: إن الروم ستنتصر في بضع سنين. قالوا: هذا بكر، راهنا على ذلك. وكان ذلك قبل تحريم الرهان. فقال أبو بكر: في خمس ستنتصر الروم على فارس. فرجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لو جعلتها دون العشر، لأن في بضع عدد أقل من العشر، لو جعلتها دون العشر يعني زود كمان سنتين ثلاثة. القضية تتكلم على إيه؟ على معركة بين دولتين كافرتين، وعلى أن الصحابة اهتموا بالقضية، وهذا واقع كانت الأمة تحياه. عاش المسلمون وفي جوارهم منافقون ويهود ونصارى، ونزل القرآن بالحديث عن هؤلاء. سورة التوبة جلها عن المنافقين، ومنهم من يقول: ذلني ولا تفتني. يحذر المنافقون أن تنزل تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وتنزل سورة من الطوال في بيان حال المنافقين. وتكلم القرآن عن اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإذا خلوا إلى الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا واقع تحدث القرآن عنه. كل نبي يبعث لقضية خاصة ولحل أزمة في المجتمع، كما قال ولكل قوم هاد. فيبعث النبي إلى قومه ومعه المعجزة المتحدية واقعا. فموسى يبعث بمعجزة تغلب معجزة السحرة، وعيسى بإحياء الموتى بما أسقط كلام الأطباء في زمانه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بفصاحة الكلام والعبارة بما قطع ألسنة الشعراء والبلغاء. وفي كل أمة ظاهرة من ظواهر الفساد يعالجها هذا النبي. قوم شعيب يطففون المكياج، دي قضية عظيمة في بلادهم يفعلونها كما يحدث اليوم في بلادنا. الكيلو ما بقاش كيلو، 900 جرام 950 جرام. فيبعث شعيب لعلاج هذه القضية مع قضايا التوحيد، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبعث موسى لقضايا عظيمة، أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وأيضا لقضايا الفساد الاقتصادي، فقارون كان من قوم موسى وبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. إذن كل نبي يعالج قضية، يعالج واقع تحياه الأمة، ينزل الوحي لسد حاجات الأمة. لم يترك قضية إلا عالجها. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا. لماذا؟ لكل شيء. فمن يقول إن الإسلام لا يصلح في هذا الزمان، أو أننا لا بد أن نترك بعض الإسلام لعدم صلاحيته، فهو كافر بالقرآن الكريم، لأن القرآن تبيان لكل شيء. ويأتي الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة ويجيب على واقع يراه، فيأتيه رجل ويقول يا رسول الله إن مركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ سؤال عن واقع. بحارة يركبون البحر ويسافرون، يقطعون الأميال، يريدون الصلاة، فلو توضأوا بالماء العذب عطشوا، فماذا يصنعون؟ تسمعون. شوف الجواب، قال بجواب الحكيم، بالجواب الجامع، بجواب الفقيه للواقع، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتة. مش المية بس، لا، والسمك كمان حلال. كلوا وتوضؤوا، هذا هو الواقع. ويأتيه رجل يقول: أي الإسلام أفضل؟ وآخر: أي الإسلام خير؟ وثالث: أي الإسلام أعظم؟ وترى الجواب مختلف. مرة يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومرة يقول رجل يجاهد في سبيل الله، ومرة يقول أطعم الطعام وألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تعدد الجواب والسؤال واحد، لأنه يرى واقع السائل مختلف، فيعطيك جوابا يتنزل مع واقعه. وتفقد الناس في المجالس بحسب النشاط والكسل، إن وجدهم أقبلوا عليه تحدث، وإذا وجدهم انصرفوا عنه سكت. يدخل في الصلاة ويعلم الواقع الذي خلفه، يريد إطالة الصلاة فيسمع صبيا يبكي فيختصر في الصلاة. هذا واقع يتعامل معه. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأوجد في صلاتي من شدة وجد أمه عليه. يعلم الواقع الذي يحياه، مش هو في وادي والأمة في وادي. بل إن القرآن يأتي في آيات متتابعة: تقرأ ويسألونك، ويأتي الجواب: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يؤثر على الناس في قضاياهم، ولا يجعل العنف والشدة ديدنا في دعوته. فعندما دخل أعرابي وبال في المسجد هم الناس به، لكنه يرى أن الواقع والحكم لو ترك هذا الرجل بأصحابه لنفر من الإسلام، فلذلك قال: لا تسلموه، دعوه حتى يستكمل دوله، ثم أريقوا عليه سكلا من الماء. لماذا؟ لأن مفسدة التنفير أعظم من مفسدة تنجيس المكان. تنفيره عن الإسلام أعظم ضررا من مفسدة تنجيس مكان في المسجد يرفع بالماء. يقول علي مبينا أن المتحدث إذا تحدث أمام الناس لا يفتن الناس في حديثه. يقول علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ده واقع يحيى. يقول عثمان بن مظعون: يا عثمان، لما أراد أن يصلي إماما بقومه قال: اقتدي بأضعفهم، أي صل صلاة الضعيف. كأن الإمام فقير لواقعه، ينظر لأحوال الناس فيصلي بصلاة الضعيف. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سيرته. الصحابة اشتد الكرب بهم في مكة، فنظر إلى الواقع المحيط وجد أن كل ملوك العالم يظالم إلا رجلا واحدا، فقال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده. لماذا اختار بلاد الحبشة؟ لهذه العلة: إن بالحبشة رجلا أو ملكا لا يظلم الناس عنده. فأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة. وعندما بعث الخطابات إلى ملوك العالم يدعوهم للإسلام، كان فقيها للواقع. قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا كتابا مختوما، أنت ما عندكش ختم، فاتخذ خاتما. فاتخذ الخاتم وختم به الرسائل، وعندما بعث الخطوبة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل، وبنفس الصيغة إلى كسرى، وبنفس الصيغة إلى المقوقس، وبنفس الصيغة إلى النجاشي، إلى فلان عظيم الروم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، يعني أتباعك. وكتب الآية العظيمة: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألم يكن واقعا؟ ألم يكن سياسيا صلى الله عليه وسلم في دعوته لهؤلاء؟ وقد أسلم بعض ملوك العالم بهذا الخطاب، بل كاد هرقل أن يسلم فلم يحادي ولم يداهن، وإنما صرح بالمعتقد. فهل فقهاء الواقع اليوم يستطيعون تلاوة الآية في حفل تنصيب البابا وفي مجامع النصارى، أم يقولون دعوا ذلك الآن حتى لا نوغر الصدور؟ وهذا نبينا حجة على كل العباد. وعندما بعث معاذا إلى اليمن يقول له مبينا واقع بلاد اليمن، يقول: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله واقع. وعلم أولويات الدعوة، بماذا تبدأ وبماذا تنتهي. فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل عليه لم ينفصل يوما عن واقع الأمة، فدعوى أن الشريعة على قسمين: شريعة واقع وفقه للواقع بلا شريعة، فصل للدين عن الدولة، وفصل للعلماء عن الواقع. وهذا يعني هدم أصول الإسلام، وهي دعوة ساقطة لا قوام لها. فالإسلام لم ينفصل يوما عن واقع الأمة، لأن الله تعالى لما أنزل القرآن كتب فيه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي أن القرآن فصل لنا سبل أهل الضلال وعلمنا طريق الحق، فلا ينبغي أن نعوج عن هذا الطريق. ولذلك قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلى ذلك فإن فقه الواقع يعني تنزيل أحكام الإسلام على واقع الأمة، يعني تنزيل قضايا الولاء والبراء على حياتنا وقضايانا، يعني العمل بالعلم الذي تعلمناه بغير انحراف ولا غلو، بغير حماسة جارفة أو عواطف نائمة، يعني عقد الحب والبغض في الله، أن نوالي في الله وأن نعادي في الله، يعني أن نقدم قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم على آرائنا واجتهاداتنا وعند اختلافنا. أما أن يقال إن فقه الواقع يعني التتبع والتعمق مع وكالات الأنباء والأخبار والصحف، فإن ذلك قد يبعد العبد عن الواقع الصحيح. الإسلام يقول لابد أن تعرف واقعك، والأعظم من ذلك أن تعرف الواجب في هذا الواقع. وأضرب على ذلك مثالا، إذا قامت حرب بين دولة مسلمة وأخرى كافرة، فإن تحليلات فقهاء الواقع تختلف عن تحليل فقهاء الشريعة. فالمتتبع والمستغرق عمره في تناقل الأخبار فإنه يقيس القضايا بالمقياس المادي البحث، كم عددهم وكم عدتهم وما هي قوتهم وكم معهم من السلاح فقط. فقيه الشريعة يرى أن السبب وسيلة ولا بد منه، لأن الله أمر به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن يقول فإذا ضعفت القوة فهذا لا يعني الضعف ولا الهزيمة، لأن هناك من القوى الأعظم من القوى المادية، وهي الالتجاء والدعاء والطاعة والإيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن المقياس ليس مقياسا ماديا بحتا، وإنما يضاف إليه المقياس الإيماني والعامل الرباني والقوى الإلهية والرعب الذي يصب في قلوب الأعداء، وهذا لا يحصل إلا من علوم الشريعة. لما التقى الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى، واقع أصحاب موسى يقولون إنا لمدركون، ولكن موسى فقيه الواقع الصحيح كان يقول كلا إن معي ربي سيهدين. هي قوة يغفرها الكثير من الماديين، ولذلك قال العلماء لابد للمتكلم عن قضايا الواقع أن يتأصل قبلها تأصيلا علميا، لأن الله قال في كتابه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرد القضايا إلى أصحاب الاستنباط العلماء الراسخين المتوصلين في قضايا التشريع، يتكلمون في قضايا النوازل العظيمة وفي الدماء التي تراق، لأن أهل التفصيل يتثبتون في معرفة الأخبار. اليوم ابتلينا بكثرة ما يقال من الأخبار وذل الأخبار ووكالات الأنباء في غير أيدي أهل العدل والإنصاف. ليسوا عذولا ولا مرضيين، فأهل العلم لا يقبلون من الخبر إلا من كان ناقله عدلا. فإذا تناقل الخبر وكالات فاجرة وإذاعات كافرة وإعلاميون فسقة، كل ذلك لا يدل على تثبيته، لأن الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ لا تذيعوه، وإنما قال: فتبينوا فتثبتوا. فقهاء الشريعة عندهم توازن في قبول القضايا، فلا يغلبون جانبا على جانب، وإنما يجمعون مصادر القضية وتتوازن المسألة في كفة الحق والعدل. ولذلك كان من أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوم العمل وإن قل. فقهاء الشريعة لا يقولون سيحدث في المستقبل كذا أو سيجري كذا، كما يقول من يتحدث عن الواقع، إنما يكلون الغيب لله تعالى ثم يجعلون أمورهم بعد بذل النفس والجهد والطاقة يتضرعون لله تعالى في نصرة الأمة وفي بيان السبب العظيم الذي به خلاص الأمة وهي التجاؤها لربها واعتصامها بكتابها، وأن النجاة الحقيقية لا تكون فقط بالتخطيط ولا بالتنظيم ولا بحفظ مكائد العدو ولا بالمؤامرات، وإنما بالضراعة والدعاء والاعتصام والثبات على المنهج. لذلك قال تعالى مبينا أن هلاك الأمم بفقد الضراعة، وأن انتصارها بتضرعها إلى ربها. قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما أهلك الله أمة إلا وستعلم أن ضراعة المتضرعين سبقت، وما نصر أمة إلا وتضرع الناس بذلك. في بدر وقعت النصرة لما كانت الضراعة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن في حنين غابت الضراعة والمسكنة والتذلل، وركننا إلى التخطيط والعدد والعدة والتنظيم، فقال الناس: لن نغلب اليوم من قلة. وعاتبهم الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلته، وكان يقول في كل لحظة: اللهم نزل نصرك. فما غابت ضراعته لحظة من اللحظات، هذا فارق عظيم بين من يفقه الوحي وبين من لم يتعلم إلا نتفا من الشريعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد، اللهم ألف بين قلوبنا واسمع بين أمورنا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، احقن دماء المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي مالي وفي كل بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأهل الصلاة.